ما الفرق بين الغريب والفرد؟ عندك يا اخي ما الفرق بين الغريب والفرد؟ انت يا اخي ها الغريب والفرد بمعنى واحد، فما هو الغريب والفرد؟ تفرد به راوي احمد. وغير بينهما المحدثون من حيث كثرة الاستعمال، فاستعملوا الفرد في ماذا؟ كثرة في ماذا؟
مطلقا الفرد،
يعني الفرد كله في الفرد المطلق، والغريب استعملوا في
فرد
المنقطع والمرسل. الفرق بينهما ذاك يعني المعنى واحد من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى الاصطلاحي احسن. والفعل المشتق منهما
هو على واحد يستعمل ارسل بها من نقطه ولا
يعني يستعمل هذا ولا هذا. التعريف الصحيح الأخير الأخ نعم عنده التعريف الصحيح ارفع صوتك. مع اتصال السند اتصل سند بالغلط. والحسن من يعرفه؟
نقل عدل
اختصر سندة
لخط الضبط،
نقل عدل الذي خط ضبطه
من غير شذوذ من العلم
عن مثله أو فوقه مثلية وارفع منه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب الطايح لغيره ذاك عم. طيب والحسن بغيره والضعف المنجبر اذا تعددت طرقه احسن. قولهم ملكة في تعريف العدل، ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ما المقصود بالملكة أو ما معنى ملكة؟ من هنا عندك أنت يا أخي هو ماذا؟ هو عضلات عن القوة باطنية تنشع عن معرفة الله وعن تقوى وورع تحملوا على البعد عن المعاصي. قولهم ملازمة التقوى والمروءة يعني الملازمة عبارة عن تدل على عدم المفارقة أبدا، والحقيقة أنه قد يقع في المعاصي والذنوب لكن لا يصر عليها. ما هو تعريف العدل على هذا؟ ماذا نقول في تعريفه؟ طيب اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. طيب وصلنا هنا كده المروة عندك آدابنا الثانية تحمل صاحبها مراعاتها على الأخلاق الجميلة والعادات الحسنة. متى يضعف خلال بالمروة؟ متى يضعف بها فيما ذكر الخطيب وغيره؟ عندك أخي مدير قاعدة؟ يعني قال الخطيب إذا انقدح في نفس العالم أن هذا الرجل تساهله فيما يعيب نفسه وفيما يشين سمعته يجره إلى التساهل في الحديث النبوي، فهذا هو الذي يرى الحديث. كفاية ذكرنا لكم الصفحة في طبعتان المكتبة، ثلاث طبعتان نظر الطبعات الثانية حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فنعم، فهذا هو التقي والذي يجتنب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، ولم يذكر المعاصي ما المعصية الصغيرة، ذلك لأن أنه لا يخلو منها شخص كما تقدم، لكن الإصرار فيها هو الذي يقبح في تقواه وفي ورائه. فلو بين المؤلف كان أفضل، يعني يقول أو إصرار على صغير كان هذا. ومسألة الفسق حيث يكون معتقدا أنه ذنب، وأما إذا اجتهد عالم ووقع في معصية خطأ من متأول هذا لا يقدح فيه ولا يتصف بالفسق، كما جاء عن ابن جرير أنه في بداية أمره تمتع كان يرى المتعة، ابن جريج كان يرى المتعة، كان متأولا لم يعلم بالنفس مع أنها من الفسوق، لكن العلماء ما ردوا حديثه لذلك كان متأولا. وأما الكلام على البدعة فلها فصل سيأتي في نظام متى يرد صاحبها ومتى يخبر. قال رحمه الله تعالى: والضبط. لماذا تكلم على العدالة والضبط؟ لماذا تكلم في هذا الموضع على العدالة والضبط؟ يعني تفسير لشروط الصحيح. الصحيح كم له شروط؟ حسب التعريف السابق خمسة شروط: اتصال السند،
العدالة،
الضبط،
السلامة
من الشذوذ والعلة القادحة. فالآن ذكر هذه الأمور لتفسير مفردات التعريف. قال: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني هذا تعريف جيد، تعريفات الحافظ في النساء تعتبر من أحسن التعاريف. فمعنى ضبط الصدر أنه يكون حافظا له متى ما شاء أن يحدث به حدث به، هذا ضابط صدر ما يحتاج إلى أن يراجع وأن يقرأ. قال: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ما معنى قولي وصححه؟ وهو صيانته لديه، يعني يصون كتابه من التحريفات ويصون كتابه من إدخال والراقي السوء، يدخلون فيها أحاديث ليست من أحاديثه، ويصونه أيضا من العبث فيه من غيره. قوله منذ سمع فيه وصححه إلى أن يدي منه، ما مقصوده بصححه؟ كيف يراجع مأزمرة؟ يعني زيد توضح ولا مكانه غيرك توضح؟ مأزمر؟ لا الجهة عندك أخي؟ مقابلة على أصل الشيخ أو أصل من سمع منه وقد قابل على أصل الشيخ، التصحيح هو المقابلة على أصل الشيخ أو على من قابل على أصل الشيخ. بعض المحدثين يكون عندهم سوء حفظ ولكنه يحدث من كتابه، فهل يقبل حديثه في ذلك؟ إذا كان ضابط لكتابه، إذا كان عنده ضبط الكتاب قبل منه. وإذا قالوا فيه سيء الحفظ وما ذكروا لنا هل هو ضابط الكتاب أو لا، ماذا نصنع في حديثه؟ نظرنا في تراجمه في التهذيب وغيره فقالوا سيء الحفظ كثير الغلط، وما ذكروا كلاما عن الكتاب هل هو صحيح الكتاب أم غير صحيح، لكنهم وصفوه بسوء الحفظ وبكثرة الغلط، فماذا نصنع في حديثه؟ نعم توقف فيه، يكون في ماذا يعني من المرجوز لكن يقبل الشواهد المتابعات. هذا التقسيم وجد في كلام ايضا ابن معين رحمه الله، وجد في كلام المعين وهو اول من وجد في كلامه هذا القسمان. قال رحمه الله تعالى وقيد بالتام، ما هو الذي قيد بالتام؟ الضبط، تام الضبط. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، من أجل أن يكون الحسن ما خص الضبط فيه، يعني كانت هذه القيد أخرج فيه الحسن. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ما هو التعريف المشهور في المتصل؟ المتصل والموصول مر عليكم في البيقونية،
ما كل من عامل المنفوق
لما اتصل سنده إلى منتهى، هل اشترط أن يقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما يشترط، لأنه قد يتصل إلى الصحابي ويسمى متصل كذلك. وهنا عبر عن نفس المعنى في عبارات أخرى، ما سلم إسناده من سقوط فيه، فهذا احتراز عن جميع الانقطاعات المعظم والمعلق والمرسل والمنقطع، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، أو سمع ذلك المروية من شيخه فاحترز عن التدليس، لأن المدلس قد يكون سمع من هذا الشيخ بالجملة لكن ذاك الحديث بعينه ما سمعه، فيقول قال فلان كذا، يوهم أنه قد سمع منه ذلك المروية. فقوله بحيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروية من شيخه احترز عن المدلس، احترز عن المدلس، لأن في التدليس يكون قد سمع منه في الجملة، وأما ذلك الحديث بعينه فيحكيه عنه بصيغة موهمة توهم السماع وهو في الحقيقة لم يسمع منه. قال والسند تقدم تعريفه، ما هو التعريف الذي تقدم؟ نعم عندك أخي من؟ مفاتدك ها؟ ما عندك أخي الجزائري؟ حكاية. ماذا قلت؟ ارفع صوتك. ها عرف بعضهم بهذا سلسلة الرجال الموصلة للمسجد. طيب التعريف الذي أحسن منه. نعم حكاية طريق المسجد. إثنات حكاية طريق المسجد لأن قولنا حكاية طريق المسجد يشمل ما إذا قال المصنف قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما ذكر سلسلة الرجال ما ذكر. مع ذلك هذه يسمى سند معلق. يسمى سند معلق أو يسمى إثنات معلق. هو ما هو في يعني ليس متصلا بالسماع لكن متصل من حيث الرواية يعني ليس سماعا لكن عدوا في حكم المتصل لأنه أخذ من كتابه سيأتي إن شاء الله. قال قوله تقدم تعريفه عندنا في هذه النسخة صفحة 53 صفحة 53 الذي عنده نسخة علي حسن فعندنا نحن صفحة 53. قال والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. أما العلة الظاهرة فما يسمونه معللا بل ضعيف يقولون ضعيف في سند فلان أو فلان لكن الخفية هي الذي تجعله معلل. قول قادحة قيد مهم لأن بعض العلل الخفية لا تضر كمثلا حصل اضطراب في شيخ هذا الرجل هل هو فلان أو فلان أو فلان والثلاثة كلهم ثقات سواء رجحنا هذا الطريق أو هذا أو هذا فكل المشايخ ثقات فهذا اختلاف لا يضر هذه علة لا تضر. أو جاء رواية أسانيد أخرى أصح سموا الشيخ باسم آخر وكلاهما ثقة فلا يضر كذا. قال رحمه الله تعالى والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قول الراوي لفظ مجمل يدخل فيه الثقة والضعيف يدخل فيه الثقة والضعيف. والشاذ ما تعريفه؟ مخالفة من؟
المقبول.
مخالفة المقبول من هو أولى منه سواء كان ثقة أو صدوق. نعم هذا هو التعريف المرضي سيذكره المؤلف صفحة 98 سيأتي ذكر التعريف صفحة 98. نعم
الراوي قلب الأحفية.
لا ما في ذهنه لا مجرى لفظ من بنيه إذن الراوي يدخل فيه الضعيف فالتعبير الذي سيأتي معنا صفحة 98 مخالفة المقبول من هو أولى من هو التعريف المرضي في تعريف الشاذ. قال واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي صفحة 138 وله تفسير آخر سيأتي صفحة 138 وهو من كان سوى الحفظ ملازما له بحيث لا يحتمل من كان سوى الحفظ ملازما له حيث لا يحتمل تفرده. فإذا تفرغ لحديث عن سائر الثقات قالوا هذا حديث شاذ ومحدث للمنكر. قالوا هذا تفرد الحديث لا يحتمل تفرده فهو منكر. فهذا تعبير آخر وهو خلاف التعبير المشهور. هذا تفسير آخر للشاذ خلاف التفسير المشهور يطلق على هذا وعلى هذا. قال تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. قوله كالجنس أي يشمل أنواع خبر الآحاد في الجنس أن يشمل أقسام تحته وأنواع تحته. ما هي الأنواع التي يشملها قولنا خبر الآحاد؟
يشمل المشهور والعزيز
لا من جهة أخرى، هذا تقسيم نعم، لكن تقسيم آخر أراده هنا يشمل
الحسن والحسن،
يشمل الصحيح والحسن والضعيف، والحسن لغيره والصحيح لغيره. خبر الآحاد جنس يدخل تحته المتواتر، يدخل تحته العزيز والمشهور والغريب كما تقدم معنا، ومن جهة ومن تقسيم آخر من حيث الصحة والضعف، لكن من حيث الطرق ذاك التقسيم من حيث كثرة الطرق وقلتها، وينقسم أيضا باعتبار صحته وضعفه إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف. فقول خبر الآحاد الجنس أي يشمل تحته أنواع، إذا قيل الجنس أي تحته أنواع مختلفة. قول وباقي قيوده كالفصل أي باقي قيوده كالفصل أي أخرجت أنواعا وابقت نوعا واحدا. وهكذا في التعاريف يذكرون لفظة تشمل يعني تشمل أنواع مختلفة، ثم يذكرون تقييدات تخرج ما عدا المعرف. فلم ذكر قيودا أبقى فيها الصحيح لذاته وأخرج ما سواه. القيود المذكورة أخرجت الأقسام الأخرى، أخرجت الأقسام الأخرى وأبقت الصحيح لذاته. هذه القيود المذكورة هي التي ميزت الصحيح عن غيره. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. وقوله هو يسمى فصلا، ضمير الفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. نعم، هذه فائدة من حيث النحو، أن هو ضمير فصل يدخل بين المبتدأ والخبر حتى لا يظن أن الخبر صفة للمبتدأ. ومنه قوله تعالى أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، قولهم ضمير فصل، أولئك المبتدأ المفلحون الخبر. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وهو الحسن ذاته لا يتعدى الطرق. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اصطلت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومن نص على أن هذا أصح الأسانيد أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق. قال وكم محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، نص على ذلك ابن المديني والفلاح، ابن المديني والفلاح. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ابن معين نص على ذلك. كل هذه أسانيد في غاية الصحة. قال ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، جده أبو بردة، وهذا الإسناد يتكرر معنا كثيرا. من يذكر سند البخاري من هذه الطريق كثيرا يتردد معنا؟ من شيخ البخاري فيه؟ يتردد كثيرا. أبو العلاء محمد بن كريب الهمداني. عن من؟ عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. عن أبي بردة عن أبي مسلم. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وهذا أيضا من الأسانيد القوية لكنها دون التي قبلها. وهذه الرواية اعتمدها مسلم، أما البخاري فلم يعتمد حماد بن سلمة. أخرج له دون اعتماد، أخرج له أثرا لكنه علق بقوله قال لي، إشارة إلى أنه ليس على شرط. قال ودونها في الرتبة، أي دون التي قبلها، كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. هاتان السلسلتان في صحيح مسلم دون البخاري. البخاري لم يخرج شيئا من هاتين الطريقين، والمسلم أكثر من الأحاديث من هاتين الطريقين. قال فإن الجميع يشعر مثل العدالة والضبط، إن حل للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن سعيد عن ابيه عن جده عاصم بن عمر بن قتادة. محمد بن اسحاق يعني اذا صرح بالتحديث يعتبر حديثه حسنا، واما بدون تصريح فلا يعد حسنا بل ضعيف. قال وقف على هذه المراتب ما يشبهها، إذا ذكر ثلاث مراتب، مرتبة قوية جدا ثقات الأسداس الحفاظ، ثم مرتبة الثقات، ثم مرتبة من يحسن حديثه. قال المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض العلماء أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، حتى اختلفوا منهم من يقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي، ومنهم من جعلها أخرى محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وآخر النخعي عن القماء بن مسعود، فاختلفوا أيهما الأصح، أصح إسناد. وايضا مالك عن نافع عن ابن عمر ما ذكره هنا، مع انه مما ذكر في اصح الاسانيد. قوله والمعتمد عدم الاطلاق لترجمة معينة منها، هذا هو الصحيح، انه لا اطلاق لترجمة انها اصح على الاطلاق، وهو ايضا الذي اختاره ابن الصلاح والنووي، لكن إذا قيد ببلدة معينة أو عن صحابي معين فلا بأس أن يقال أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو يقال أصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وما شابه. مع التقييد لا بأس بأن يرجح إسناد على سائر الأسانيد. قد نص على ذلك الحاكم في المعرفة، الحاكم في معرفة علوم الحديث نص على أنه لا بأس بماذا بالحكم على إسناد أنه أصح الأسانيد، لكن بقيد الصحابي أو البلد، مع التقييد الصحابي أو البلد. وما ذكره الحاكم لا يخالف ما رجحه الحافظ هنا وكذلك الاصطلاح والنووي، لأنهم هنا نفوا الحكم على ترجمة معينة على الإطلاق، والحاكم رأى أنه يجوز إطلاقها مع التقييد، فلا خلاف بين كلام الحاكم وبين كلام الحافظ بن حجر وابن الصلاح والنووي. قال رحمه الله تعالى: نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، أي ما أطلقوا عليه وصح الأسانيد يكون أرجح مما لم يطلقوا عليه ذلك. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، يعني ما اتفق على الشيخان أقوى مما فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، فيكون الترتيب أولا ما اتفق على الشيخان ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم من يزيد مرتبة أخرى بعدها. الآن ثلاث مراتب، من يزيد بعدها ما صح عند غيرهما، لكن في تفاصيل أيضا. أولا ما صح عند غيرهما على شرط البخاري مسلم، ثم ما صح على شرط البخاري، ثم ما صح على شرط مسلم، ثم ما صح مما ليس على شرطهم. قال: يلتحق بهذا التفاضل. نعم قرأنا هذا. ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه، فكونهم اتفقوا على كتابيهما بالقبول تلقي كتابيهما بالقبول يرجحهم على غيرهم. بقي بالنسبة للترجيح بين البخاري ومسلم أيهما أصح أو أيهما أرجح، سيأتي أنه من حيث الصحة البخاري ومن حيث حسن الترتيب والسياق مسلم، لأنه لم يقطع على حديث وساقها بدون تقطيع، فكان أحسن للحفظ ونعم وأسهل من البخاري. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. ما مقصود التصريح بنقيضه؟ العكس، يعني التنصيص على تصحيح على أن مسلم أصح من البخاري. قال: وأن ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. يعني أراد أن يؤول أو يفسر كلام أبي علي النيسابوري بأنه أراد ترجيحه على سائر الكتب، ولا يقتضي أنه أفضل من البخاري لأنه لم ينفي المساواة، إنما نفى أن يوجد أصحنا، ففسر كلام النيسابوري بأنه يقصد أن مسلم والبخاري في مرتبة واحدة في الصحة والقوة. الصحيح أن هذه العبارة من حيث اللغة كما قال الحافظ، من حيث المعنى اللغوي بالنظر إلى اللغة كما قال الحافظ، فهي تنفي ماذا؟ تنفي الزيادة، أنه ما يوجد هناك أصح أو زيادة على صحيح مسلم بالصحة، ولا تنسي المشاركة، يعني يوجد ما هو مثيله. هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث استعمال العرفي فإن هذه العبارة تطلق على التفضيل، ما تحت أدين السماء أعلم من فلان، فهذا فيه تفضيل لهذا الشخص على غيره. قد نص على الصنعاني رحمه الله على أن المعنى اللغوي يقتضي ما قاله الحافظ، لكن المعنى العرفي أو عرف الاستعمال يقتضي أن هذه الصيغة تفضيل على الإطلاق. وأحسن من هذا أن يقال تفضيله يحمل على ماذا؟ على ما يرجع إلى سياقه وترتيبه وعدم تقطيعه إلى حديث إلى آخر. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، قال الحلبي: قال المصنف في النكت الصلاحية: قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف أي ابن الصلاح من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم ابن القاسم التجيبي عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلى الحديث السر. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. هذا أحسن، حتى كلام أبي علي النيسابوري لو حمل على هذا كان، لكن لعل الحافظ لم يحمله على ذلك من أجل كلمة أصح ما تحت أيدينا السماء أصح من كتاب مسلم، ما قال أفضل، لو قال أفضل أو أرجح لكان حمله على هذا المحمل جيد، لكن ممكن أن يقال أبو علي النيسابوري يرى ترجيح صحيح مسلم وخالفه الجمهور، خالفه الجمهور والله نقل. والصحيح من حيث الصحة أن البخاري أصح، سيأتي سبب ذلك في كلام الحافظ. قال: ولم يصف أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. ما هي الصفات التي تدور عليها الصحة؟ خمس صفات. ما هي الصفات؟
العدالة،
نعم العدالة، الضبط، اختصار السند، والسلام من الشذوذ، والسلام من العلة. سنقرأ إن شاء الله في الغد، وأما أما رجحانه من حيث الاتصال لآخره إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.